نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
حسن جد الحسين من نور جمال النبي شق القمر نصين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة في مشوارنا الصباحي معكم في برنامج مع الناس. يرافقكم في هذه الحلقة طاقم العمل من الهندسة الإذاعية الزميل العزيز عبد الكريم كحيل، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، وسأكون معكم إن شاء الله من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا بكم. وين ما كنتم مستمعينا الكرام بتسمعونا، الله يصبحكم بالخير والسعادة والبركة. صباح الخير لكل الساعين في هذه الحياة، صباح الخير للقلوب المتعبة والكادحين في متاهات الحياة، صباح الخير للحالمين وفي عيونهم أمل وفي أصواتهم صباح، للسواقين والعمال والكادحين الله يصبحكم بالخير، لأصحاب المحلات والبسطات في الأسواق الشعبية الله يصبحكم بالخير، للموظفين في المؤسسات الخاصة اللي بيشتغلوا في يوم إجازتهم زي حالاتنا الله يصبحكم بالخير، للأمهات ربات البيوت الآباء الإخوة الأخوات جميعا الله يصبحكم بالخير، ولأهلنا في الضفة الغربية في القدس في 48، الأسرى في السجون الله يصبحكم بالخير. أنتم جميعا أينما كنتم أنتم الحياة، فبدونكم صدقا لا معنى للحياة والحياة لا تحلو بدونكم. الحياة جميلة بكدها وتعبها وبالجهد والعمل، بالصحة والعافية، بحلوها ومرها، فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقولون دائما من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا بالطوب ترمى فيعطي أطيب الثمر. ومستمعينا الكرام نصيحة لكم في هذا الصباح، تبسموا فإن الله ما أشقاكم إلا ليسعدكم، وما أخذ منكم إلا ليعطيكم، وما أبكاكم إلا ليضحككم، وما حرمكم إلا ليتفضل عليكم، وما ابتلاكم إلا لأنه يحبكم، فاحمدوا الله عز وجل على كل حال فبالشكر تدوم النعم.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
حياكم الله وأهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. نحن معكم في حلقة هذا اليوم وإن شاء الله نوفق في تقديم ما يسعدكم وما يهمكم أيضا خلال هذه الحلقة. إذن نحن معكم في هذا اليوم ونعيش ونستحضر ذكرى الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اليوم مستمعينا الكرام إذن ذكرى حادثة الإسراء والمعراج. هذه الذكرى المهمة كانت بمثابة المعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها شكلت أمرا خارقا للعادة، وهذا الأمر الرباني أجراه الله عز وجل على يد نبيه عليه الصلاة والسلام لتصديق بلاغه ودعوته. الإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس، والمعراج هو صعود الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع. وكل ذلك طبعا كما نعلم وتابعنا في السيرة النبوية جرى في وقت قصير جدا في وقت الليل.
ليلة الإسراء والمعراج أكرم.
ومستمعينا الكرام، كما نعلم المسلمون في شتى بقاع الأرض اعتادوا في كل عام أن يحتفلوا بهذه الذكرى المهمة في تاريخ المسلمين، وأكيد يعني هذا إن دل فإنما يدل على المكانة العظيمة والتاريخية لبيت المقدس، للقدس، للمسجد الأقصى المبارك. ولذلك المسلمون جميعا بذلوا يعني تضحية كبيرة، بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله عز وجل ليدرؤوا عنهم وعن المقدسات الإسلامية الأخطار والمهالك، وحافظوا عليها كجزء من عقيدتهم ودينهم. ولذلك هذه الذكرى العظيمة لا يمكن لنا إلا أن نحتفل بها وألا نمر عليها مرور الكرام. إذن كما أشرنا مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من برنامج مع الناس تتزامن مع هذه الذكرى العاطرة التي نستشعر فيها قدرة الله عز وجل وعظمته. ولذلك ما كان لنا كما أشرت أن نمر على هذه الذكرى مرور الكرام، ولذلك في حلقة اليوم إن شاء الله بدنا نحتفل بهذه المناسبة، بدنا نعيش مع الناس أجواء هذه الذكرى الخالدة، وكله مع الناس طبعا. زي ما في مشاكل حياتية مع الناس، وزي ما في أوقات فيها كدر وغصة وبدنا نكون معاهم فيها، برضو في أوقات جميلة ومناسبات عظيمة بدنا نكون برضو فيها مع الناس، مع الناس على الحلوة والمرة في الأفراح والأطراح، دائما بدنا نكون مع الناس إن شاء الله.
ليلا سارا
إذن مرحبا بكم من جديد. أطلنا عليكم قليلا ربما في هذه الحلقة لبعض الترتيبات الخاصة بالضيوف الكرام. على كل إن شاء الله سنبدأ معكم على بركة الله تعالى هذه الحلقة، نعيش معكم في هذه الحلقة الخاصة ببرنامج مع الناس. طبعا سنتطرق في جزء من هذه الحلقة لبعض المواضيع الأخرى إلى جانب الإسراء والمعراج. حلقة اليوم نستضيف فيها الفرقة الإنشادية، فرقة فجر النبوة، وسنستمع منهم إن شاء الله لبعض أناشيد الإسراء والمعراج. وأيضا سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ أمير أبو العمرين الداعية الإسلامي ومدير الشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، طبعا للحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج واستحضار هذه الذكرى، وأيضا عن بعض القضايا والإشكاليات التي تتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. طبعا المجال متاح لاستقبال أي مشاركات من المستمعين الكرام حول أي إشكالية تخص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإن شاء الله نطرحها مباشرة على ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. بإمكانكم أن تشاركونا من خلال هواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653، أو التعليق من خلال رابط الحلقة على الفيسبوك على صفحة إذاعة صوت الأقصى، لكن يعني بعد ربع ساعة من الآن إن شاء الله.
على حبيبك خير الخلق كل من مولاي صلي. كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمة ظل ظليل.
اسمحوا لنا الآن مستمعينا الكرام أن نرحب بضيوفنا الكرام في استوديو إذاعة صوت الأقصى، الإخوة في فرقة فجر النبوة. معنا من هذه الفرقة الأخ المنشد سائد الأيوبي، أهلا وسهلا. ومعنا أيضا المنشد محمود هاشم، أهلا وسهلا. وكذلك المنشد محمود الصفدي، أهلا وسهلا بك محمود. وأيضا معنا المنشد علي أبو شويش، أهلا بك يا علي. نرحب بكم جميعا وإن شاء الله نستمتع ونقضي وقتا جميلا ومميزا في هذه الحلقة من خلال ما ستقدمون. كذلك نرحب باسمكم جميعا مستمعينا الكرام بضيفنا الكريم في استوديو إذاعة صوت الأقصى. نرحب بالأستاذ أمير أبو العمرين، الداعية الإسلامي ومدير الشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا بك أستاذ أبو العبد. تحياتنا لكم جميعا، ونحن سعيدون جدا بوجودكم معنا في هذه الحلقة. نبدأ هذه الحلقة بما سنستمع إليه من ابتهالات كتقديم لهذه الحلقة بما يخص مناسبة الإسراء والمعراج مع الإخوة طبعا في فرقة فجر النبوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج وعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج. بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج وعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج والأنوار عليه تاج، والمقصود من الإسراء تلك الليلة والإعلاء، 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 والمقصود من الإسراء، والمقصود من الإسراء تلك الليلة والإعلاء، والمقصود من الإسراء تلك الليلة والإعلاء، تشريف لأبي الزهراء، تشريف لأبي الزهراء، تشريف لأبي الزهراء بالنور الهادي الوهاج، بالنور الهادي الوهاج، بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج، بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء الإبهاج، وعلى الهادي صلينا والأنوار عليه تاج، والأنوار عليه تاج.
ما شاء الله، الله يفتح عليكم جميعا، بارك الله فيكم على هذا الأداء الطيب، والحقيقة يعني استمتعنا بهذه الأنشودة. وصحيح أستاذ أبو العبد، يعني حبينا نغير جو مع الناس بهذه المناسبة من خلال استضافة هذه الفرقة. طبعا مرة أخرى بنرحب بضيفنا الكريم الأستاذ أبو العبد أمير أبو العمرين، الداعية الإسلامي ومدير الشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. إن شاء الله لنا عودة مع الفرقة في فاصل آخر إن شاء الله خلال هذه الحلقة، ولكن دعني أسأل في البداية أستاذ أبو العبد، يعني كيف يمكن لنا أن نستحضر هذه الذكرى المهمة في تاريخ المسلمين، ذكرى حادثة الإسراء والمعراج؟
أسعد الله صباحكم جميعا، وتحياتنا لشعبنا ولكل الناس الذين يسمعون صوت الحق والقوة والحرية، صوت المقاومة، صوت الأقصى. تحية لأبنائي في فرقة الإنشاد على هذا اللحن الجميل. الحقيقة لكل المسلمين أن يحتفوا بالإسراء والمعراج، لكن لفلسطين أن تحتفي أكبر وأكثر.
نعم.
فالإسراء جاء ليضع فلسطين في صدارة المشاهد الإسلامية. الإسراء جاء ليربط مكة بتاني بقعة للمسلمين على الأرض ألا وهي القدس. الإسراء جاء ليربط الأرض بالسماء. الإسراء جاء لكي يعلن ربنا عز وجل عبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين عند الله الإسلام، وهذا في إشارة لإمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا. الإسراء جاء ليقول أن هذه الأرض التي كان يسكنها اليهود وكان يسكنها الروم، في إشارة أنها ستكون أرض إسلامية، وهذا ما حدث فعلا في عهد الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن جاء فاتحا للقدس معلنا أن سورة الإسراء اليوم كانت آيات، لكنها اليوم أصبحت واقع، أصبح القدس لنا والأرض لنا، ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أرضنا إلى ربنا في سمائه من هنا. وهذه إشارة ربما نصيبها بالآتي: الصراع بين الحق والباطل عنوانه ومضمونه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن موطنه ومكانه هو فلسطين، هي القدس. ولذلك قال ربنا مباشرة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ليدخلوا المسجد كما دخلوه، عبادا لنا أولي بأس شديد. وهنا لطيفة من لطائف الشيخ الشعراوي، حيث يقول لنا: ولأجيالنا ولشبابنا ولمقاومتنا، من أراد أن يعجل بوعد الله بالنصر وبالتحرير بإساءة الوجه وبالتدبير، التدبير أي التدمير، لكل الطغيان الصهيوني ولكل الصلف والظلم العالمي، فليعجل أن يكون من عباد الله الصالحين.
طيب أستاذ أبو العبد، يعني الحقيقة أنه المتتبع لما جرى في حادثة الإسراء والمعراج، يعني يجد أنه في ذلك الزمن كان ربما من الحكمة البالغة من الله عز وجل أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مأزق كبير يتعلق بمصداقيته لدى الناس في ذلك الوقت. النبي كان يعني لديه تشكيك من قبل قريش وكفار قريش، وكأن رحلة الإسراء والمعراج من هذا النوع جاءت لتزيد يعني من التحدي، تحدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته للكفار والمشركين.
هذا كلام سليم، وفعلا الإسراء بالمناسبة إن كان أخبر عن واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإسراء أخبر عن مستقبل، وهو إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين، وهو العلو الكبير لهم، وهو التدبير الذي سيتعرض لهم. وهذه طبعا إشارة أكرر مرة تانية، أن أرض فلسطين أرض الصراع بين الحق والباطل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الإمام المهدي واصطفاف المسلمين إلى جانبه، وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام وائتمامه بنبي الإسلام أو بإمام المسلمين الإمام المهدي، وبنص الحديث الذي يخبر عن خروج يأجوج ومأجوج ومرورهم على بحيرة طبرية، حيث يقول آخرهم كان هنا ماء. هذا يدلل على أن الصراع بين الحق والباطل هنا. أما إن عدنا إلى زمن النبي، فعلا الإسراء جاء في عام ما سمي بعام الحزن، عام اشتداد وطأة الظلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعام وداع أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حيث كانت حصنا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة له. وهنا إشارة لكل امرأة أن تكون حصنا لزوجها مساندة له على حقه، هنا رسالة لكل زوجة مقاوم أن تحرس بيته في غيابه وأن تصبر على هذا الغياب. هذه إشارة يعني أمنا خديجة. أيضا تمثل الإسراء بوفاة العم، عم أبو طالب الذي كان يرعاه، الذي كان يشد من أزره، الذي كان يمنع قريش من أن تبطش به. جاء الإسراء بعد محاولة النبي صلى الله عليه وسلم هداية الطائف ورفضها، بل ورجم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، كرم الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء. ولذلك عندما يأتي هذا الإسراء فهو من ناحية تسلية وتصبير وتبصير للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلام لبعض الغيب، حيث رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة، رأى النار، رأى الأنبياء. وفي حديث أنه رأى ربه جل في علا، وبعضهم قال أنه رأى نورا أن يرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانا مع إيمانه، ومن المؤمنين من ازداد إيمانا مثل أبا بكر. قالوا لأبا بكر: إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به وذهب إلى القدس. بالمناسبة لم يكن الحوار في البداية يتكلم عن المعراج إلى السماء، إنما كان الحديث فقط عن الرحلة الأرضية. وحتى نكون واضحين اليوم الرحلة الأرضية
هي من مكة إلى بيت المقدس.
إلى بيت المقدس كانت تقطعها الإبل بشهر. الآن بالعلوم الجديدة أصبح الحصان يقطعها مثلا في 10 أيام، السيارة تقطعها بيومين، الطائرة تقطعها بساعة ونص.
لكن المعجزة
الصاروخ يقطعها ربما بعض الصواريخ العابرة للقارات بثواني. إذن معجزة القطع في الأرض مع مرور الزمن ويعني اضطراد القوة، كلما زادت القوة كلما قل الزمن. فعندما نتكلم عن قدرة الله عز وجل فأي زمن وأي مساحة وأي مكان سيقف أمامها، إذن الأمر حتى علميا اليوم يثبت لنا. لكن الأصعب والأعقد والذي لم يستطعه عقل حتى الآن هو المعراج واختراق السماء السابعة والثانية إلى التاسعة. ولذلك ازداد أبا بكر إيمانا وازداد الصحابة إيمانا ومنهم من ارتد. وهذه إشارة رضي الله عنكم، وهذه إشارة أن بعض الآيات تأتي لتثبيت المؤمنين وبعض الآيات تأتي لكشف المنافقين. عندما نتعرض للعدوان أو للحصار يزداد الذين آمنوا إيمانا، وعندما نتعرض لبعض المصائب والاختيالات يخرج بعض المنافقين الذين يريدون أن يحرروا الأرض وهم يأكلون الجاتو وفي بيوتهم. وهذه ستبقى سنة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
على كل يعني هي معجزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهي كما أشرنا في بداية الحلقة أنه يعني هذه الحادثة تعتبر أمر خارق للعادة، وهي جاءت بأمر الله عز وجل. ولذلك يعني هذه الحادثة من الحوادث المهمة في تاريخ المسلمين، وانبنى عليها كثير من الأمور الدينية. فيما يخص الجانب الاحتفالات، وحضرتك من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الحقيقة أنه يمكن أستاذ أبو العبد يعني في السنوات الماضية كنا بنشهد الكثير من الاحتفالات بهذه المناسبة، سواء في المساجد في المناطق المركزية، احتفالات ترعاها وزارة الأوقاف بشكل مباشر، احتفالات في المساجد بشكل مصغر، وهذه الاحتفالات تضفي جوا روحانيا واستحضار لهذه الذكرى ولعظمة هذه الذكرى الخالدة في تاريخ المسلمين. ولذلك يعني للأسف هذه المشاهد ربما باتت غائبة في هذا الوقت، يعني منذ في هذا العام وربما في الأعوام الماضية قلت، أو بديش أقول غابت بشكل كامل لكنها قلت بشكل واضح. لماذا برأيك أبو؟
يعني أولا صدر. بالأمس نحن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة كان عندنا احتفال في ذكرى الإسراء والمعراج في يعني القاعات التابعة لمنتجع الشاليهات، وكان احتفال جميل جدا وبحضور اللفيت من النواب والوكلاء والوجهاء والخطباء، ومن خلاله تحدث وكيل الوزارة الدكتور عبد الهادي الأغا وأكد على قدسية القدس وحقية المسلمين بالقدس، وأعلن مسابقة إمام المسجد الأقصى، وكان طبعا احتفالا ذو شجون. ويعني ربما نحن نحتفي للتذكير، لكن القدس يحتاج إلى السلاح في التحرير، ويحتاج إلى الصبر، ويحتاج إلى الدماء، ويحتاج إلى المقاومة بكل معاني الكلمة. ومن على منبركم أوجه يعني رسالتي أولا تحية إعزاز وإجلال لأهلنا في القدس، لشهدائهم، لأسراهم، لجرحاهم الذين يعانون. وكان بالأمس اعتقال للشيخ الكبير الجليل الشيخ عكرمة صبري، فرج الله كربه ويعني خرج آخر الليل. هذا العدوان المستمر يحتاج إلى جهود متكاثفة، يحتاج إلى نصرة كبيرة. أما عن الاحتفالات في داخل المساجد، ربما ظروف الجائحة التي يعني لا زالت تلقي بظلالها يعني قلصت هذا العدد، لكن هناك احتفال في الطرقات، هناك تزيين للشوارع، هناك وجود عبر الدروس والمحاضرات في المساجد، وأنا شخصيا يعني دعيت لأكثر من احتفال. لكن أكرر
بشكل عام، يعني
بشكل عام الوضع أقل نظرا للظرف، وهذا يعني أنا نريده فعلا، نريد من الجميع أن يبقى الالتزام حتى نجتاز.
لكن هناك أهمية كبيرة في استحضار هذه الذكرى العظيمة في تاريخ المسلمين كما أشرنا في الحلقة، وبالتالي الاحتفالات يعني لها دور كبير في أنه المسلمين يبقوا مرتبطين بتاريخهم بواقعهم وماضيهم وكل شيء.
وهذا الواقع فعلا ما تم، ويمكن هذا ينقلنا إلى أسبوع القدس العالمي الذي أقرته مجموعة مؤسسات عربية ودولية من كافة الدول، المؤسسات ربطت علماء فلسطين في الداخل وفي الخارج ووزارة الأوقاف وهيئات شبابية وإسلامية، وأعلنت فعاليات كل آخر أسبوع من شهر رجب هو يعني أسبوع القدس العالمي، ويوميا هناك فعاليات في لبنان، في الأردن، في تركيا، في دول أوروبية، محاولة يعني إبقاء جدوة الصراع بين الحق والباطل وقبلته القدس مشتعلة، وتعليم الأجيال أن هذا المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي وهو مسجد صليب وهو مسجد يحتاج إلى تحرير، وتذكيرهم بأنه معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ولذلك هناك خطوات حثيثة وفعاليات، هناك وقفات، هناك إعلانات، هناك محاضرات، أيام عمل، ورش عمل، هناك فعاليات وتوجه للصلاة يوم الجمعة من أهلنا في الداخل وفي الضفة الغربية للصلاة في المسجد الأقصى.
طيب يعني كلام طيب وجميل، بارك الله فيك أستاذ أبو عبد. يعني في كلام آخر ويعني حديث آخر في جوانب إدارية تتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لكن بدنا نعمل فاصل إنشادي بين الفقرتين أستاذ أبو العبد، فنترك المجال مرة أخرى إن شاء الله للإخوة الكرام في فرقة فجر النبوة، ونستمتع جميعا بما سينشدوا لنا في ذكرى الإسراء والمعراج. تفضل.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي النبي المختار. أحمد طه يا طه كامل الأنوار، ما لي سواك يا عيني راعي اللواء اللواء. أحمد الهادي البشير، كنز التقى والنقى، كنز التقى والنقى، كنز التقى كنز التقى. من جاءنا البشير كنز التقى. التقى والنقى من جاءنا حقا بشير محمد أحمد طه يا طه كامل دايم اللطف يا الله يا عظيم الولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي
دايم
اللطف يا الله يا عظيم الولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي
ومجري الماء في العون
الله الله
يا ودود اسالك جود مجري الماء في العون
الله الله
يا ودود اسالك جود يا ودود اسالك جود يا ودود اسالك جود لسواك انت مقصود يوم داعي المآلي
دايم اللطف يا الله يا عظيم الولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي صاحب المدن يا من
الله الله
من يواليك يا من
الله الله
صاحب المدن يا من
الله الله
من يواليك يا من
الله الله
انا يا سيدي من لك رفعت الايادي دايم اللطف يا الله يا عظيم الولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي
فرج الهم يا الله
انت يا خير ولي فرج الهم يا الله انت يا خير ولي
ما شاء الله عليك وربنا يفتح عليكم ان شاء الله ويعني اصوات نديه وجميله جدا ان شاء الله ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا سعيدون مره اخرى بوجودكم معنا في هذه الحلقه من برنامج مع الناس ويعني الحقيقه بدنا نواصل الحديث مع الاستاذ امير ابو العمرين ابو العبد فيما يخص بعض الجوانب الاداريه الخاصه بوزاره الاوقاف والشؤون الدينيه استاذ ابو العبد يعني كان في حديث في الايام الماضيه عن بعض الترتيبات التي تعكف في الوزاره على القيام بها خلال الفتره القادمه لاستقبال شهر رمضان المبارك طبعا انت تعلم انه في يعني بعض المحاذير من احتماليه عوده موجه ثانيه من فيروس كورونا السلاله الجديده وبالتالي في بعض التخوف في هذا الموضوع الوزارة كيف تتابع هذا الأمر وما هي الترتيبات التي من شأنها ألا تغيب الناس عن بيوت الله في رمضان كما جرى في العام الماضي
حياكم الله جميعا فعلا يعني نحن عشنا تجربة قاسية جدا في رمضان الماضي عبر يعني إغلاق المساجد والصلاة في البيوت وبعضنا طبعا يعني كان يجمع الجيران أو بعضنا يعني يصلي أمام المنزل وهذا يعني يعكس الحب لهذا الشهر الجميل ولهذه الفريضة ترتيبات الوزارة هي أن تبقى المساجد مفتوحة وتم تجهيز الدروس المناسبة
وقراء صلاة التراويح في رمضان
حتى رغم الجائحة.
ولا نريد أن يعني أن نفكر حتى أن هناك شيء اسمه إغلاق مسجد. المساجد الأكثر التزاما، المساجد الأكثر انضباطا، المساجد أثبتت في المرة الأولى وفي كل المرات، ونسأل الله أن لا يعيد علينا موجة يعني
هل
قاسية.
أفهم منك يا أستاذ أبو العبد أنه قرار الأوقاف في العام الماضي كان قرارا متعجلا في إغلاق المساجد؟
لا نستطيع أن نقول متعجل، لكن هي كانت تجربة جديدة وكانت أوامر خلية الأزمة التي كانت طبعا مشكورة تسعى للمحافظة على أرواح الناس وعلى أمن الناس وسلامة الناس، والذي نريده الآن جميعا حتى نستطيع أن نستمر برؤية الوزارة أن نكون هناك الالتزام من أهلنا ومن ناسنا جميعا، وأن تبقى يعني الحالة الصحية أو نبقي الحالة الصحية دون المعدل الذي يسمح بإغلاق البلد سواء أسواق أو مدارس أو جامعات أو مدارس. أكرر أن رؤية الوزارة أن تبقى بيوت الله مفتوحة، والوزارة عندها الكوادر القادرة على الضبط وعلى الترتيب، نظافة المساجد، التهوية، المعقمات، الكمامات، التباعد، سجادات الصلاة الخاصة.
ذكرت أنه ممكن تكون كمان الصلاة في الساحات العامة،
يعني هذا أمر يعني
في ترتيب لهذا الموضوع من الوزارة، ولا
هذا أمر مسموح وممكن، لكن يرتبط بإمكانية المسجد بإمكانية. والله إذا جئنا مثلا منطقتنا في الرضوان، مسجد التقوى جنبه ملعب يمكن أن يصلي فيه،
مسجد
النور ممكن، مسجد العمري ممكن أن يصلي، مسجد الكتيبة ممكن أن يصلي، مسجد شهداء السراية يمكن أن يصلي.
هذا برضو بيخضع للجو وحالة الطقس، لأنه رمضان شوية بارد
فعلا. إحنا يعني نبدأ شهر أربعة، وبالعادة شهر أربعة العام الماضي كان في أمطار غزيرة متقطعة صحيح. لكن إحنا كمان مرة نداءنا عبر إذاعتكم لأهلنا ولناسنا ولجميع أحبابنا أن نبقي درجة الجهوزية والانتباه حتى لا سمح الله لا نفجع لا بحبيب ولا بإغلاق مسجد ولا بأي إجراءات يعني تقلل أو يعني تحرمنا من المشاعر الإيمانية في شهر رمضان.
يعني إن شاء الله القول الفصل أنه ما في إغلاق للمساجد في شهر رمضان حتى لو كانت الجائحة موجودة وبحد أكبر من ذي قبل.
هذه رؤية الوزارة وهذا طلب الوزارة، لكن تبقى يعني الجهات العليا عبر خلية الأزمة وإدارة الحكومة سيدة الموقف أكثر من غيرها في تقدير حياة ومصالح الناس.
يعني حتى الآن هو طلب وليس قرار،
هو يعني خلينا يعني طلب يصل إلى يعني يقول التشبت به أو هذه رؤية الوزارة.
نعم.
لكن
نعم.
الوزارة أيضا لا تغرد في البلد لوحدها، الوزارة جزء من المنظومة الحكومية التي تدير البلد ولن تكون خارج يعني الصف الوطني أو الصف
في الأزمات. الوزارات تتوقف عن اتخاذ القرارات أحيانا ويعني توكل لخلية الأزمة للحسم فيها،
لكن مع ذلك وزارة الأوقاف عبر مجلس الاجتهاد الفقهي والإدارة العامة للوعظ والوكيل وكل المعنيين يعني يكون لها رؤية، ورؤية يعني بعض الأحيان كثيرا ما يؤخذ بها، لأن يعني أيضا تقدير الحالة الدينية للناس والمحافظة على إيمانياتهم ورفع معنوياتهم لا يقل عن الاهتمام بالحالة الصحية.
طيب بدنا نتكلم في موضوع الوظائف والمقابلات اللي صارت لون وصلت أستاذ أبو العبد، ولكن يعني في أحد المواطنين يود المشاركة معنا هاتفيا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
حياك الله أبو عمر. إن شاء الله.
حياك الله يا أبو عمر، تفضل، شو مشكلتك مع وزارة الأوقاف؟
والله مش مشكلة، هي يعني بس بالنسبة للمقابلات، يعني صارت مقابلات في وزارة الأوقاف للي كانوا متطوعين وحملة الشهادات يعني الإسلامية، أصول دين وشريعة وتربية إسلامية. فلحتى الآن يعني النتائج لم تظهر، ويعني صار المقابلات يمكن ما يقارب 3 أسابيع عندها يعني صارت من 5، والآن إن إحنا نستنى إنه النتائج تظهر. فهم طولوا علينا، يعني لو أفادونا.
أنت لو إنك صبرت علينا شوية كان لو صبر الجد. طيب في مشكلة تانية ولا في ملاحظة تانية حابب تحكي فيها؟
بالنسبة للمتطوعين اللي قدموا لو ما قبلوا، هل في مقطوعة فيش مقطوعة في إلهم يعني؟
بالنسبة لمين؟
للمتطوعين.
المتطوعين
اللي قدموا للوظيفة لو ما قبلوا، هاي هل حيضل متطوع؟
انت ايش تخصصك وين شغال متطوع يا ابو عمر؟
امام مسجد.
شو تخصصك؟
دبلوم دراسات اسلامية.
طيب
احنا متطوعين في المساجد من فترات طبعا انت عارف يعني اغلب المتطوعين لهم فترات، لكن الان لو المتطوع هذا لم يقبل في الوظيفة ما بلاش اسمه، هل حيبقى زي ما هو يعني يعاني متطوع، ولا حيصير ارضاء انهم هل حيكون في مقطوعة بما انه يعني حيوظفوا بعض الناس وممكن تروح عنهم المقطوعة؟ يعني لازم يكون برضو في حل للي مش هيبقى.
اكيد
يعني انت عارف هم العدد قليل وبسيط بالنسبة للي حياخدوه.
واكيد مش معقول يعني ابو عمر انه واحد شغال مثلا متطوع او بطالة مدة 10 سنوات في مسجد في الاخر يصير مقابلات وينجح فلان اللي يعني
صحيح يعني مشكلة اخرى، لكن هم لما الان
مش هتستوعبها انت كامام انه حدا يجي بدالك يمسك المسجد، ولا شو رايك؟
وكمان اعتقد اهل الحي مش هيقبلوا انه متعودين على امام له فترة كبيرة ويعني تعودوا عليه وخلص يعني صاروا امام المسجد، وهو اصلا عند الاوقاف عندما يسال عن المسجد امام المسجد فلان كذا.
البدايه صعبه ابو عمر، بعدين بعدين تمشي الامور.
طيب
يا سيدي ان شاء الله خير ابو عمر، واحنا بنطرح يعني تساؤلك مباشره على اخونا الحبيب.
كثيره مهمه جدا بالنسبه للمتطوعين، لو لم يوظف لو لم يقبل ايش حيكون في لهم؟ يعني احنا ضروري يكون في حاجه، لانه العدد قليل جدا اللي حياخذوه للتوظيف.
ان شاء الله بنطرح التساؤل مباشره، وهي يسمع الاستاذ ابو العبد الاستاذ امير ابو العمرين، نسمع منه الإجابة مباشرة. شكرا لاتصالك يا أبو عمر، وإن شاء الله تكون هناك إجابة شافية من أخونا الأستاذ أبو العبد. تفضل.
يعني حياكم الله أخ أبو عمر، وحيا الله كل أحبابنا المتطوعين في وزارة الأوقاف مساجدها ومقابرها ومؤسساتها كافة. يعني أولا نحن لا نخفي ألم الناس ورغبة الإنسان أن يعني يؤمن حياته، وهذا أمر مشروع، ويعني أمنية الوزارة أن تحتفل بالمتطوع الأخير أن يكون مثبت وأن يكون يعني بدرجة وظيفية محترمة، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. صحيح، يعني الوزارة في خطوة ربما حرمت منها سنوات طوال، استطاعت بجهود مشتركة الحقيقة من وكيل الوزارة، بعض نواب التشريع، بعض قيادات البلد والأحزاب السياسية، وحتى بعض المتطوعين كان لهم حراك هنا هناك. حصلنا على 250 وظيفة تم تقسيمها على النحو الآتي: 96 وظيفة شؤون دينية، شؤون دينية للرجال يعني بمعنى إمام وبمعنى خطيب ومحفظ وواعظ، و 38 وظيفة للأخوات بمحفظة وواعظة فقط. يعني طبعا فيش تمايز بين المرأة والرجل، لكن هو التخصص للرجال أكثر من النساء. يعني ما في إمامة عند النساء، عشان بلاش من الأخوات يقولوا ليش لا احنا بدينهم حقهم
نسوان اليوم صحصحات اليوم ولا شو رايك؟
واحنا بدنا يوم يكونوا مصحصحات، صحيح هذا ما نريد.
حقهم بضاعش يعني.
احنا بنحكي أمنا خديجة وأمنا عائشة.
صحيح. بذلك
ايضا تم 96 وظيفة للأذنة والمؤذنين و20 وظيفة للأخوة الإداريين. حاولنا في هذا التقسيم أن نفتح المجال للتسابق لكل الفئات التي تعمل متطوعة عبر وزارة الأوقاف. في الشؤون الدينية كان رؤية الأمانة العامة يعني ديوان الموظفين أن تفتح هذه الوظيفة لكل المتنافسين، يعني كل حامل شهادة شرعية. وبالمناسبة فتحنا للدبلوم وفتحنا للبكالوريوس، والبكالوريوس وسعنا أصول الدين والشريعة والشريعة والقانون واللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الإسلامية والدراسات الإسلامية. كل من يحمل مسمى كلمة إسلامية في تخصصه حتى لو كان لغة عربية تفضل،
لغة عربية إسلامية
وتربية إسلامية، عشان إحنا ما يعني نحاول أن يعني نعطيهم مجال. من استطاع أن يجتاز يجتاز، من لم يستطع يأخذ يعني جو الاختبار وكذا
يأخذ فرصة كاملة.
وطبعا بالمناسبة تقدم للامتحان عند الذكور والإناث أكثر من 3400 أخ وأخت. وهذا كان
يعني هو تنفس. الكلام اللي ذكرته جميل أستاذ أبو العبد، ولكن المشكلة زي ما حكيت لأخونا أبو عمر قبل شوية في موضوع أنه موضوع البطلات والناس اللي تشتغل متطوعين من سنوات طويلة. يعني العقل والمنطق لا يقبل أنه واحد شغال 10 سنين في مسجد سواء إمام أو مؤذن أو غيره، تمام، قدم للامتحان وما اجتزش الامتحان، وبالتالي اختاروا غيره ليكون مكانه في هذا المسجد سواء زي ما حكيت مؤذن أو إمام.
نعم.
مش حيكون متقبل أنه والله واحد يحل مكانه وأنا صلي 10 سنوات بخدم
محلولة. الأمر الأول ما يتعلق بالأذن أو المؤذنين، الفئة المتنافسة هي الفئة العاملة على بندي المقطوعة والبطالة، ومن ثم لا إحلال لأحد مكان أحد. يعني من يفوز يبقى، ومن لا يفوز نسأل الله أن يفوز في مراحل قادمة.
يعني بضلوا موجود موقعه.
ما يتعلق أيضا بالشؤون الدينية في هذه المرحلة لن يقصى أي أحد، لا على بند المقطوعة ولا البطالة ولا التطوع. وكل من سيخرج إما سيكون صاحب عمل ويبقى في عمله، وإما سيتم استيعابه في الأعمال المتعلقة بنفس المجال.
تمام.
في المديريات التابعة للوزارة. لكن أيضا نحن على المنبر هنا نقول أن الأصل من يكون متطوعا لسنوات طوال أن يملك من الخبرة أكثر، وأن يزداد علما، وأن يزداد يا أبو عمر وإخوانك معرفة، وأن يتسابق، وخاصة أنه يحمل إلى جانبه درجات تصل إلى 10 في التطوع. ومن ثم الأصل أن المتطوعون الذين سجل لهم درجات أن يكونوا في الأوائل. وأظن كثير منهم إن شاء الله يعني بهالأيام القادمة نسمع الإعلانات، نسمع، ولذلك لم نقصي أحد.
موعد الإعلان سيكون قريبا،
موعد الإعلان قريبا
يعني. الموضوع صار له أشهر طويلة.
لا 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 مش طويل جدا، لأنه الأخ أبو عمر ربما قابل في أول مقابلة، لكن آخر مقابلة كانت في أواخر شهر فبراير. ومن ثم الديوان الآن أمامه. إحنا كان في رؤية عند الإخوة في الديوان والوزارة على أن العدد اللي يدخل للمقابلة يكون قليل، لكن الرؤية التي غلبت على أننا نفتح المجال لأكبر عدد لعل وعسى يعني أن يسر. لذلك نزل مفتاح القبول للناجحين بمعدل 60، مع أنه كان في رؤية في الوزارة بتقول لا نخليه 80، لأنه عندنا أعداد كبيرة والأعداد عبر المحافظات محدودة. لكن مع ذلك إن شاء الله تعالى يعني الأيام المقبلة الأمر انتهى بالمناسبة، والإجراءات في الدول للتدقيق
تم اختيار الموظفين
للتدقيق. لا ما في حاجة اسمها اختيار موظفين،
يعني عفوا من اللي فازوا في
المقابلة. أنا شخصيا ووكيل الوزارة لن ندري من هو الأول ولا من هو الثاني ولا الأخير حتى هذه اللحظة. وسندري بهذا الأمر عندما يعلن الديوان ترتيب القائمة من 1 إلى نهاية القائمة. لكن احنا ايضا يعني ربما نستغل الفرصة على المنبر ولو الوقت بضيق، انه احنا كوزارة نطالب اخواننا في الحكومة ونطالب في لجنة المتابعة ونطالب بدور الموظفين ان تبقى وزارة الاوقاف على الاولوية بناء الانسان.
في كلام عن 200 وظيفة جديدة طلبها الوزارة او الديوان، مش عارف يعني الناس بتتكلم في 200 وظيفة جديدة. شو
لا هو طلب الوزارة أن يعني تسد كل الشواغر الموجودة المغطى بالمقطوعة والبطالة والمتطوعين، وبالمناسبة هذه الأرقام تصل إلى آلاف. لكن كمان مرة يعني الوزارة لا تملك القرار، القرار عبر المتابعة الحكومية والتي تقدر بحسب إمكانياتها. هم لم يقصروا للعام الماضي ونريده مرة تانية أن يكون. وهنا أنا أدعو من على منبركم كل المعنيين في الشأن الحكومي بدءا من مجلس التشريع إلى الوكلاء والمدراء أن يكون لوزارة الأوقاف حصة. هناك العديد من أبناء الوزارة الذين يعانون الأوضاع الصعبة عبر المقطوعة والبطالة، ونحن نضم صوتنا بكل وضوح. نحن نريد أن نغطي كل الشواغر، وهذا يرجع إلى يعني إمكانيات وقدرات.
طيب.
الحكومة.
طيب بهمش أستاذ أبو العبد، يعني أنا بتتكلم بلسان الناس، يعني بأنقل لك بعض الناس بيقولوا أنه وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات، يعني إذا بدنا نقارنها مع وزارات تانية بتكون من أغنى الوزارات الموجودة، وبالتالي يعني هل في تفكير لدى الوزارة أنه يكون في توظيف على ميزانية الأوقاف بعيدا عن الديوان؟
يعني أولا التوظيف فقط عبر وزارة المالية والديوان، الموظفين الثابتين يتبعون الديوان والديوان تصرف المالية.
تمام.
وزارة الأوقاف تصرف على صيانة ونظافة ومتابعة أكثر من 1100 مسجد في قطاع غزة.
تمام.
العقارات الموجودة هي عقارات جامدة منذ ما يقارب أكثر من 100 عام، بمعنى لا زيادة عليها. وبعضها يعني يتعرض للقصف بين الفينة والأخرى، وبعضها يعني يتعرض للقضاء في المحاكم جراء الأوضاع الصعبة وعدم استطاعة المستأجر أن يدفع، وبعضها معتدى عليه من الناس، ويعني كل الأراء الحكماء تقول لا يمكن أن نجمع على الناس، زي مثلا أكثر من 2000 دنم في منطقة المغراق، هذه معتدى عليها. بعضها يقام عليها مؤسسات حكومية ومؤسسات لوكالة الغوث على أرض الأوقاف، ومن ثم الوزارة لم تتمتع بالإرادة الكامل لمرافقها،
ولكن في يعني كمية من الممتلكات كبيرة جدا. يعني بنتكلم مثلا سوق الزاوية، نعم، 3/4 أوقاف، وحتى وزارة الأوقاف غلت الأسعار في بعض المحلات، بعض المناطق اللي بده يجدد في محله أو يضيف بعض الحاجات مثلا، فبده يعملوا له أجار جديد، وهذا كله بصب في صندوق الوزارة
بالتأكيد طبعا لأصل أن يصب. ولذلك الوزارة زي ما قلت لك تشرف على المرافق الكثيرة، وميزانيتها بالمناسبة بالكاد تغطي الأوامر التشغيلية، لأنه لا يصرف
يعني
للوزارة،
ما في توجه في موضوع الموظفين،
لا يمكن، لا يمكن
ولا بطالة ولا صح مقطوعة
صح
ولا.
هذه الأمور صعبة جدا. الوزارة لو كل إيراد الوزارة بده يصرف شهر واحد على الموظفين المثبتين اللي بيصلوا ل 1200 أو يزيد، و 1500 مقطوعة وبطالة، لن تغطي شهرا واحدا. الإيجار في النهاية أنت تتكلم عن مصروف شهري وأمر يعني مستمر.
طبعا في صندوق الزكاة والإيتام،
صندوق الزكاة له إيراده الخاص ومصارف الخاصة، ولا تقربه وزارة الأوقاف إلا بالنظام المعمول.
مال الوقف بروح لصندوق
مال الوقف الزكاة؟ لا إطلاقا، الزكاة شيء آخر، ومال الوقف بالأصل لما أوقف له على يعني العاملين عليها في الوزارة، بمعنى المرافق والمؤسسات والسيارات التي تتحرك وصيانة المساجد. الأساس أنه يعني أكثر من 90% من إيراد الوقف يتوجه لصيانة والصرف على المساجد. وبالمناسبة العام الماضي
الحكومة
بالمناسبة الناس هكذا تريد أن تصور الأمر، يعني مع ذلك يعني حساباتنا معروضة أمام الحكومة وأمام الجهات المعنية في هذا الأمر. يعني إن شاء الله ربنا عز وجل بيكرمنا ونصبح بلد استثماري
إن شاء الله،
لكن يعني أهل الاستثمار في البلد أعانهم الله.
إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا أستاذ أبو العبد. في دقيقة لو تختم لنا برسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، في الضفة، إخواننا في السجون اللي بيسمعونا، والحمد لله رب العالمين أثير إذاعة الأقصى يصل للسجون وبعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة رام الله وبعض المناطق الأخرى بعد يعني أعمال الصيانة. شو رسالتك بهذه المناسبة في دقيقة لو سمحت؟
يعني رسالتي لأبنائي ولأهلي في كل أماكن تواجدهم ولأسرانا خاصة، أن نكون مع الله عز وجل، أن تبقى القدس قضيتنا الأولى، وأن يبقى الأسرى همنا الأول، يلقى على عاتق المقاومة تحرير الأسرى والأقصى. هنا أوجه تحياتي لأسرانا البواسل، لعبد الله البرغوثي، لحسن سلامة، لمحمود عيسى، إلى سعادات، إلى كل الأسماء الكبيرة. اسمحوا لي يعني ربما البرنامج لا أستطيع أن أذكر، وإن كنت أحفظ عدد كبير منكم. موعدنا النصر، موعدنا التحرير، موعدنا أن ننتصر كما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ونفتح القدس كما فتح الخليفة الراشد عمر بجيش أبا عبيدة وخالد وعمر
إن شاء الله تعالى. يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. بدي اختم هذه المقابلة مع حضراتكم بفاصل إنشادي أخير مع الإخوة في فرقة فجر النبوة، فليتفضلوا على بركة الله.
الله 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 الله
وصال يا من الهجر طال.
الله الله.
وكيف يكون الحال في وصالكم في وصالكم.
الله 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 الله.
إنني هائم للنبي خادم.
الله الله.
إنني هائم للنبي خادم. أيها الحاضر وحيد المولى وحيد المولى.
الله 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 الله.
يا هنانا
يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا.
مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت بنو مضر. أو عليه أنزل الله.
ما شاء الله. الله يفتح عليكم. جزاكم الله خيرا جميعا. نشكر لكم جميعا حضوركم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع الناس التي حاولنا فيها أن نحيي هذه الذكرى المهمة والعظيمة في تاريخ المسلمين، ذكرى الإسراء والمعراج. أشكر جزيل الشكر ضيفنا الكريم الأستاذ أبو العبد، الأستاذ أمير أبو العمرين، مدير الشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا جزيلا لك أستاذ أبو العبد. والشكر موصول كذلك للإخوة في فرقة فجر النبوة، الأخ سائد الأيوبي، الأخ محمود هاشم، الأخ محمود الصفدي، والأخ علي أبو شويش ضابط الإيقاع. شكرا جزيلا لكم جميعا. ونحن معكم مستمعينا الكرام متواصلون في برنامج مع الناس. بعد فاصل قصير نعود لنستكمل ما تبقى من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
Thank you. مستحيل الطرف حبيبي لو تراهم
الله الله
ضحوك السن للعاشق رماهم
الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة، وفيما تبقى لدينا من وقت نتابع فقط الحديث عن الحدث المؤسف اللي جرى في حي الشجاعية. تبعنا قبل يومين هذا الحدث المؤسف والشجار العائلي اللي صار بين عائلات كريمة وعائلات عريقة من عوائل غزة، عائلات يعني ضحت كثيرا وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة وفي سبيل الله عز وجل ثم الوطن. والحقيقة إذا كان في تعليق في هذا الموضوع أنه اللي صار يعني لا يليق بهذه العائلات الكريمة والمحترمة، ولا يليق بتضحيات ودماء الشهداء اللي سالت من أبنائهم على مدار السنوات الماضية. مثل هذه المشاهد ومثل هذه الشجرات يعني نحن في تاريخنا في قطاع غزة على الأقل باتت في طي النسيان بفضل الله عز وجل. من سنوات طويلة لم نسمع أنه في مشكلة بهذه الطريقة اللي جرت خلال اليومين الماضيين، يعني للأسف فيها قتيل، فيها جرحى، فيها حرق سيارات وكثير من الأمور التي لا نرضى عنها جميعا، لأن العائلات اليوم بفضل الله عز وجل باتت أكثر وعيا وأكثر إدراكا لمخاطر وتبعات مثل هذه المشكلات الخطيرة اللي زهقت فيها الأرواح والدماء. الصحيح أنه السؤال الأبرز اللي بيسأله أي متابع لهذه المشكلة أو أي مشكلة من هذا القبيل، شو استفاد القاتل؟ شو أنجزت أو شو أنجز هذا القاتل في هذه المشكلة غير أنه قتل نفس بريئة؟ وإحنا بنعرف أنه هدم الكعبة حجر أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم. هدم الكعبة حجر أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم، وغير أنه قتل نفس كمان دمر حياته ودمر مستقبله، لأنه في الأخير حيرتمي في السجن وممكن يتنفذ فيه حكم الإعدام أو يعني يقضي سنوات طويلة في السجن. أضف إلى ذلك أنه حيتم تهجير أهله وعيلته من بيوتهم، وتبعات كثيرة وخطيرة على أبناء وأفراد هذه العائلات اللي بيكون في بينها شجار. فبالتالي يعني السؤال، شو استفاد اللي قتل؟ شو استفدنا لما جددنا مشكلة احنا اصلا خلصنا منها خلال الفترة الماضية؟ عشان هيك يعني اي انسان متهور بفكر يعمل مشكلة، بفكر يتصرف بطريقة رجعية متخلفة، يركز شوية ويفكر شو ممكن يكون مصيره، شو ممكن يكون مصير عيلته بعد ما يقتل او بعد ما يحرق او الى ما ذلك. ولكن في الحقيقة برضو هناك دور، ودور كبير جدا ومهم يقع على كبار العائلات، يقع على رجال العائلات الحكماء، على أعيانها، على العقلاء في هذه العائلات. لأنه للأسف يعني للأسف الشديد في كثير من المشكلات الكبيرة لا تحل بطريقة جذرية، بتضلها المشكلة موجودة، لا تحل بطريقة تضمن عدم العودة لتجددها مرة أخرى. بتصير المشكلة، بتحرك المخاتير، بتدخل الخواطر، بنشرب فنجان قهوة وبروح الكل وبفكروا انه المشكلة خلصت، لكن في حقيقة الامر النفوس بتكون لسه بتغلي، النفوس بتكون مشحونة، اصحاب هذه المشكلة بيستنوا اي نكشة عشان يولعوها من جديد زي ما تبعنا خلال اليومين الماضيين. لذلك يعني مطلوب من رجال العشائر، مطلوب من رجال الاصلاح، كبار العائلات لما بدهم يحلوا أي مشكلة، بالذات المشاكل الكبيرة اللي بيكون فيها قتل أو ما إلى ذلك، يعني حاولوا يستأصلوها من جذورها، ما يخلوش فيها حاجة ولا يعني نتفة واحدة زي ما بيقولوا. ما بدنا نشرب فنجان قهوة ونروح ونسمي حالنا حلينا المشكلة وعديناها إنجاز في 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 سجلنا وما إلى ذلك. يفترض إنه يكون في عقوبات جزائية كبيرة على الخصوم، يفترض إنه يكون في عقوبات حتى لو فكروا في العودة للمشاكل يعرفوا انه الثمن مش راح يكون بسيط، راح يكون غالي وغالي جدا. على كل المستمعين الكرام يعني للحديث اكثر عن الشجارات العائلية، عن المشكلات اللي بتصير في بعض الاوقات بين العائلات، اسبابها ودوافعها، وشو ممكن تكون عواقب هذه المشكلات، كيف ممكن نتجاوزها، دعونا نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة بدكتور علاء الدين العكلوك أبو بلال، نائب المدير العام للإدارة العامة لشؤون العشائر في وزارة الداخلية. دكتور أبو بلال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة. يعني للأسف وقت البرنامج أدركنا وكان بودنا أن نعطي هذا الموضوع لأهميته جزء كبير من الحلقة، لكن يعني هذا قدر الله ما شاء فعل. على كل يعني دعنا نبدأ الحديث في البداية عن الحدث المؤسف اللي صار في حي الشجاعية وأسفر عن مقتل شاب في العشرينات من عمره. من خلال متابعتكم لهذه الإشكالية، هل توقفت ردات الفعل المتبادلة إلى إثر هذا الحادث، وإلى أين وصلت الجهود في تطويق الحدث؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الأمين. بداية في ذكرى الإسراء والمعراج، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي العام القادم وقد تحرر الأسرى والمصرى، ونشر الله الخير والأمن والأمان على ربوع بلادنا والمسلمين، آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين.
حقيقة أن الحدث المؤسف والذي أودى إلى حياة أحد أفراد عائلة العرير هو حدث أدمى قلوب أبناء غزة جميعا، يعني لما لهذا الحدث من أثر كبير، ولما يربط بين هاتين العائلتين عائلة شمالي وعائلة العرير من نسب ومن جوار ومن مودة ومن أخوة ومن تلاحم. هاتين العائلتين كانتا جنبا إلى جنب في كل اجتياح وفي كل عدوان وفي كل حرب كان يشنها العدو الصهيوني، واليوم بات العدو ينظر إلى هاتين العائلتين وهم يقتتلان بنظرة الحقد والكراهية. لذلك نقول أنه الواجب علينا نحن كأبناء قطاع غزة أن نقف جميعا صفا واحدا من أجل وعد هذه الفتنة، ومن أجل إعادة اللحمة والحفاظ على الأخوة وعلى المودة والمحبة بين هاتين العائلتين وبين العائلات الفلسطينية. على أثر هذا الحادث المؤسف، نحن نسجب كعشائر وكإدارة عامة لشؤون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية، نسجب كل عوامل وكل سلوك أدت إلى القتل وإلى سفك الدماء، لأن النفس البشرية محرم قتلها. هذه النفس ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، لأن تهلك الكعبة، تهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وفي موطن آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في بحبوحة ما لم يصب دم امرئ مسلم. لذلك أيها الإخوة الأحباب، كان لنا بالأمس توجه شخصي مع هاتين العائلتين، حيث قمت بزيارة كبار هذه العائلة، عائلة العرعير، وأوصيناهم بضرورة ضبط أنفسهم وضرورة ضبط أبنائهم، لأنكم عائلة كريمة وعائلة مجاهدة وعائلة لها سمعتها، وقلنا لهم يجب أن ترى منكم غزة كل خير وكل انضباط وكل سلوك حميد. دعونا من حرق البيوت، دعونا من حرق السيارات، لننتزم ونكتفي بأن القاتل موجود لدى الجهات المختصة والجهات القانونية من أجل أن يكون لها القول الفصل في هذا الموضوع. ولا أظن إخواننا في الشرطة وفي القضاء بعيدين عن هذا الموطن، ولهم كل الاحترام والتقدير، حيث أنهم طوقوا هذه المشكلة ولا يزالون. كما أنه كان لي بالأمس زيارة إلى إخواننا الكرام عائلة شمالي، ووصيناهم بضرورة ضبط أنفسهم وعدم الاحتكاك، وضرورة أن يصدر منشور خاص في هذا الأمر من أجل شجب واستنكار هذا الحادث المؤلم المؤسف الذي أودى بحياة هذا الشاب، وضرورة إرسال الجهة تلو الجهة من أجل أن يتم استرضاء هؤلاء الناس حتى ننتهي من فورة الدم في هذه الفترات التي نعيشها الآن.
ولكن أستاذ أبو بلال، دكتور أبو بلال، يعني في هذه المشكلة، في هكذا قضايا بشكل عام، من يتحمل المسؤولية؟ هل الشرطة، هل لجان الإصلاح، أم العائلتين أو العائلات اللي بتتشاجر مع بعضها؟
يعني حقيقة بداية المسألة هي بداية بسيطة، وهي بين صغر وصغار أدت إلى تطورها، وربما عدم ضبط أحد أفراد العائلات كان هو الداعي إلى ما وصلنا إليه اليوم. لكن كرجال إصلاح تدخل بعض الإخوة في وجهاء المنطقة من أجل الصلح بين الطرفين، وانبنت علوم فيما بينهم من أجل الطيب والطياب، ولكن ربما تسرع أحد أفراد إحدى العائلتين بهذا التصرف الذي وصلنا إليه اليوم. لذلك نحن ناشدنا العقلاء والحكماء والوجهاء والمخاتير في كلا العائلتين أن يكون لهم ضبط أبنائهم وعدم التصرع وعدم اتخاذ القرار الفردي، لأن القرار الفردي مهلكة. من قتل الآن عض على أنامله. الآن يبكي من أجل ما أصابه وأصاب قومه وأصاب عشيرته. ورحلت الناس وتقطعت الناس عن أعمالها وتقطعت الأرحام وبينهم نسب. هذا أمر مشين.
غير الهلع والخوف اللي تسبب به أو تسببت به هذه المشكلة.
واضف على ذلك والأولى والأهم هو إرضاء الله وغضبه. هذا أمر مهم جدا.
طيب أستاذ أبو بلال، يمكن دكتور أبو بلال يمكن حكيت أنا في تقديمي لهذا الموضوع أنه يعني للأسف أنه في كثير من المشكلات الكبيرة لا تحل بطريقة جذرية تضمن عدم العودة مرة أخرى لتجددها. يعني المشكلة بتصير بتحركوا المخاتير بتطيب الخواطر وبيشربوا فنجان قهوة وبروحوا، لكن في حقيقة الأمر بتضل المشكلة قائمة لدى الطرفين وبستنى كل طرف نكشة من الثاني حتى يولع المشكلة مرة تانية. لذلك يعني شو دور رجال الإصلاح والعشائر في هذا الموضوع عند حلهم لأي مشكلة من هذا القبيل؟
يعني نحن كعشائر نقول أننا لا نصلح الناس بالعصا، نصلح الناس برضا وقبول. وما ينبرم إصلاح بين أي من العائلات إلا برضاهم وقبولهم، ولا ندفع أحد بأن يتنازل عن حقه بالإكراه، إنما يتنازل من طيب خاطره. وهذه مسألة مهمة حتى لا نحمل عبء هذه الإشكالية على رجال الإصلاح، ونقول أن ما توصلنا إليه في هذه المشكلة أو غيرها أن رجال الإصلاح يهضمون حقوق الآخرين. هذا حديث مرفوض البتة. الأصل أن صاحب الحق لا يتنازل عن حقه إلا بإرادته الكاملة. عندما تكون مشكلة لابد من تحرير ورقة مصالحة. صاحب الشكوى هو من يتنازل عن حقه وليس رجل الإصلاح وليس كبير العائلة. لذلك أنا أقول نحن مع أن يكون هناك عدل وأن يكون إنصاف وأن يكون تنازل عن الحقوق بالإرادة الكاملة وبعدم الإكراه، لكن عندما تتنازل أنت كصاحب المشكلة عن مشكلتك هذا يعني أن رجل الإصلاح أجبرك إجبارا أن تتنازل عن حقك. هذا كلام مرفوض وليس من الإنصاف. الأصل كل إنسان أخذ حقه بده يتنازل عنه، ما خدش حقه ما يتنازلش. لا رجل إصلاح ولا عشيرة ولا مختار ولا حكومة تقدر تجبرك عن هذا الشيء.
طيب يعني ما الذي يجب أن يتذكره دكتور أبو بلال الناس اللي يعني بيعملوا مشاكل، ما الذي يجب أن يتذكروه عندما تقع بينهم خلافات حتى يتجنبوا تفاقم أي مشكلة ممكن أنه ينتج عنها قتل وحرق ويعني إصابات وما إلى ذلك؟
احنا بنقول للناس دائما أنه تجارة الشر خسرانة يا أخواننا، يا أبناء شعبنا يا أحبابنا، تجارة الشر خسرانة. اللي بتاجر في الشر تجارته خسرانة. خسرانة ليش؟ لأنه خسرانة مع ربنا قبل كل الناس. لأنه هو بده يسوي شغلة تغضب ربنا، لأنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خسرانة لأنه راح يقطع الأرحام. خسرانة لأنه راح يسوي مشاكل مع الجيران، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خسرانة لأنه راح يقطع عن نفسه مصالحه وأعماله وراح يسكر دكانه. الآن أنت لو نظرت في هذا الحادث اللي وقع، إيش اللي أصاب الناس هدول؟ إيش اللي أصاب الناس هدول؟ هم شمالي واحد وهم العرعير واحد. الطرفين هذا انقتل منه، هذاك اتقطعت مصالحه وتشرد من وجوده وانتكب. وبذلك فكلا الحالتين اللي اصابت هنا واللي اصابت هنا الطرفين في هم كبير.
ومن قبل دكتور ابو بلال يعني الطرفين ومن قبل الطرفين قدموا شهداء وتضحيات، ويعني ما حصل لا يليق بهذه العائلات الكريمة
والمحترمة. من العائلتين يا اخي الكريم يربطهم حسب ونسب وجوار واخوة، وهم أيضا في الميدان، وكلا العائلتين قدموا شهداء في سبيل الله عز وجل ومن أجل هذا الوطن. نحن نقول يجب أن نخاطب العقلاء والحكماء بضرورة ضبط أبنائهم وتوعيتهم في كافة الميادين، وأن يكون قرار إجماعي من العائلة في اتخاذ أي مصالحة من عدمها.
يعني إن شاء الله يمكن أن تكون الأمور في طريقها للحل خلال الساعات الماضية يعني القادمة لتطويق يعني المشكلة والحدث.
في مثل هذه المواطن لا تحل الأمور بين عشية وضحاها. يعني تعلم أن هناك فور الدم وأن الأمور يعني الناس يعني أصابها ما أصابها من حزن ومن ألم ومن فراق على أحد أبنائها، وهذا مصاب جل نسأل الله أن يعوضهم على الخير.
ولكن الحدث يعني تم تطويقه.
لكن الآن الإجراءات العشائرية المتخذة مثل هذه المواطن، عائلة القاتل تبعث بالجهات وتقوم بإرسال منشور عبر الجهات المختصة تسجب وتستنكر هذا الأمر من أجل تطيب خاطر عائلة العرعير،
أو أي من العائلات التي تحدث يعني في مثل هذه المواطن. بعد ذلك طبعا يكون الأمن والأمان للنساء والأطفال والشيوخ، وتتدرج الأمور شيئا فشيئا حتى يتم الفصل، إما أن يتم الفصل في هذا الموضوع عبر المحاكم والقضاء، وأن يرتبط الطرفين في حال آخر بالاحتكام شرعا فيما بينهم. فكل الأمر يعني مرهون بولي الدم بأن يقبل أو يرفض.
على كل يعني نسأل الله عز وجل أنه يحقن دماء المسلمين ودماء أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنه كلنا يعني إخوة وجيران ونسائب، وكلنا ما شاء الله العائلات الفلسطينية في غزة تحديدا يعني كلها داخلة في بعض، وفي بينها يعني انصهار كبير.
نتيج اجتماعي واحد. أه. وزي ما بيقولوا غزة زي عرض ندير كلها مشربكة في بعض.
أكيد طبعا. فبالتالي نسأل الله عز وجل أنه يعني تنتهي الأمور على خير وتعود الأمور إلى طبيعتها. بأشكرك جزيل الشكر ضيفنا الكريم الدكتور أبو بلال العكلوك، مدير أو نائب المدير العام للإدارة العامة لشؤون العشائر في وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. شكرا جزيلا لك، ونسأل الله عز وجل مرة أخرى مستمعينا الكرام أن تعود الأمور إلى طبيعتها، العلاقات، المحبة، التعاون، الألفة، لأنه كنا عائلات متداخلة في بعضها، وما جرى لا يناسبنا ولا يتناسب معنا لا اجتماعيا ولا دينيا ولا أخلاقيا ولا أي شيء آخر. وبالتالي نتمنى من أي إنسان يمكن أن يقدم على مثل هذه الأعمال أن يفكر في عواقب هذه الأعمال، حتى يعني لا نصل إلى مرحلة يمكن أن نقول يا ليت الذي كان ما جرى. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع الناس. في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، وهذه تحياتي من إعدادها وتقديمها خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.